الدرس الماضي، وهي كيف يتغذى الجنين يعني ينتفع بالجماع ويكون سقيا له، مع أن الأطباء يقولون الرحم يكون مقفولا في حال الحمل، فكيف يتغذى؟ معنا أحد الإخوان طبيب تخصص في هذا ذكر لي بالأمس أن المني يكون فيه مادة مغذية للمرأة، فإذا حصل الجماع فإن يعني هذا المغذي يمتص جسم المرأة ثم يعود إلى الجنين عن طريق الدم، تغذي الجنين عن طريق غير مباشر، فيكون هذا فيه جمع طيب جيد لما جاء في الحديث وما ثبت في الطب، إن كان هذا ثابتا، معروف أنه ثابت في الطب أن الرحم ينقفل فلا يدخله شيء حتى تحين ولادة ثم ينفتح بإذن الله، فهذا جمع جيد لما ورد في الحديث، أن في حديث عند أبي داود لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، وصريح في السقي، معلوم أن النبات يستفيد من الماء وينبت ويكبر من الماء، إذا سقي النبات زاد ونمى، فكذلك الجنين يسقى بالمني، كيف ذلك؟ كما سمعنا أنه يمتص جسم المرأة ثم يعود إلى الجنين عن طريق الدم، هذا توجيه جيد، فجزا الله خير الطبيب هذا الاسم كريم أحمد، دكتور أحمد جزاك الله خير، فائدة طيبة. نعم، لا مو باللزوم يعني أنه يتغذى عليه، لا يزيد فيه مثل زيادة غذاء، هل قصدك في السؤال أنه هل يلزم هذا اللي لا 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 ليس ضروريا، هذا زيادة، هذا مثل الشجرة التي يزاد في سقيها أو يضع لها السماد أو أشياء تزيد في النمو، ولا هي نامية، هذا زيادة تغذية. نعم، هذا المعروف عند الفقهاء، المسألة هذه ما فيها نص يعني حاسم، فأبواه هودانه ونصران ومجلسانه، وأعلم كان في قول أنه إذا انفصل عنهم من جهة التربية، لأنه انفصلت الأم صارت الآن في ملك السيد، والسيد هو الذي يتولى هذا الولد، هو اللي يربيه ويتصرف فيه، فتصرف السيد أكثر من تصرف الأم، الأم تحضنه وترضعه كذا، لكن التصرف للسيد يتحكم فيه، فلو في قول يكون هذا هو الأقرب أن يحكم بإسلامه لأجل أنه صار يعني مملوك، لكن المعروف عند الفقهاء أنه إذا كان أبواه كافرين فإنه يلحق بما في الدين إذا اجتمعوا على الكفر، لكن الله لما حرته مسائل، كان في قول أنه إذا صار ولد من أمة كافرة تحت سيد مسلم فإنه يتبع السيد لما له من التصرف والتربية، السيده يتحكم فيه إذا كبر، إنه يتحكم فيه الله أعلم، وقد يقال إنه ليس ولدا له، فلو ربته أمه على النصرانية تركه، لأن الإنسان يملك أمة مسلمة ويهودية ونصرانية، فلو قالت النصرانية بعلمه النصرانية يهتم السيد كثيرا ولا لا؟ ما يهتم كذا، لماذا؟ ليس ولدا له، هذا سلعة، خلص النصراني ما هي مشكلة، أبيع وأخذ القيمة كيف، خل تعلمه ما تشاء، يعني هذا مشهور عند الفقهاء أنه يتبع الوالدين إذا اجتمع على الكفر. لهم يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فأبواه يهودانه أو نصراني أو يمجسان، فهذا مثلا مع أم نصرانية يقر هذا الجنين مع أمه أو هذا الطفل مع أمه تربيه، وكيف تربيه على ما تشاء ولدها تربيه، السيد ما يعني يتحمس يحرص على أن يأخذه ويعزله عن أمه يربيه على الإسلام وكذا، وأنه سلعة ما يهم كثيرا. لعل اليوم إن شاء الله ننتهي من ما يتعلق بأحكام الولد ونقف على كتاب النكاح، نبدأ فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب أحكام أم الولد: ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد، لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستلادها كقول يدك حرة. هذا واضح، إذا أقر يلزم بإقراره، يؤخذ بإقراره، فإذا أقر بالكل فهذا ظاهر، وإذا أقر بالبعض الذي لا ينفصل كاليد أو القدم فإنه ينسحب على الكل، بخلاف المنفصل كالظفر والشعر فإنه لا ينسحب. مثل حري، لو قال يدك حرة أو يدك حرة فإن العتق يسري في الجميع. وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب بهذا الإقرار. كذلك لو قال لابنها أو ولدها سواء كان ذكرا أو أنثى أنت ابني أو أنت بنتي فإنه يثبت النسب وتكون أم ولد، لأن هي التي ولدته، فإذا قر أنه ولد له صارت أم ولد له، سواء قر بالكل أو بالبعض الذي لا ينفصل. نعم. لا عادي، إذا ظهر أنه يمزح هذا شيء آخر، واضح صار ظاهر من السياق أو من القرائن أنه مجرد مزح ما يؤخذ به، لأن هذا ليس عتاقا، عتق يعني العتق جده جد وهزله جد، ثلاثة جدون جد وهزله جد، النكاح والطلاق والرجعة وفي لف وفي رواية هو العتق، لكن هذا ظاهر أنه دون العتق. لكن إذا لم يكن هناك قرينة فإنه يؤخذ به، إذا أقر أخذ بقراره، فإذا قال أنا كنت أمزح ما يقبل إلا إذا كان هناك قرائن تدل على هذا. فإن مات، ولكن إذا أمكن، هذا معروف يعني أنه إذا أمكن أن يكون ولدا له، إذا لم يمكن فالأمر ظاهر، إذا كان ولد الأمة يعني بينه وبينه أقل من 10 سنوات فلا ينفع كما تقدم في الإقرار بالنسب. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة كما لو كان ملكها صغيرة. إن مات أي السيد ولم يبين، يعني مات السيد والأمة حامل ولا ندري هل حملت منه أو حملت من غيره، فهنا الأصل أن ليست أم ولد إلا بقرينة، إلا وإقرارها هي ما يكفي. مات السيد وقالت أنا حامل من السيد، قالت هي حامل من السيد، فهل يقبل قولها؟ لا يقبل. لماذا؟ لأن النسب لا يقبل إلا ممن يلحقه الإقرار، لا يقول من يلحقه، وأيضا لأنها متهمة، لأنها تريد أن تتحرر بذلك. لكن لو ملكها صغيرة يعني أنه ملك عمره 5 سنين، ومعروف أن في ملكه من عمره 5 سنين إلى الآن وجدناها حامل ولا يعرف أنه زوجها، فالأصل أنه منه حتى يثبت النكاح، واتهامه بالزنا هذا خلاف الأصل، فنقول هذه في ملكه وهي صغيرة يعني ما كانت عند غيره وجدناها حاملا، فإما أن يكون منه أو من زنا، والأصل عدم الزنا فيكون منه على قرينة. ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها لعموم ما تقدم، يعني لو قتلت السيد هل تعاقب بنقيض قصدها ولا تتحرر؟ هذه محل خلاف، والصواب أنها تتحرر ولو قتلت السيد، لأن هذا حكم شرعي ثابت فلا يزول بالقتل، لا يزول بالقتل، فهذا حكم ثابت سواء بأي سبب مات به السيد، بخلاف الميراث فإن الميراث فيه نص أن القاتل ليس لقاتل الميراث، هذا فيه نص، والمدبر إذا قتل السيدة وليتحرر فإنه لا يتحرر، هذا فيه أيضا إثار عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن هنا ثبت عتقها بموت السيد كما تقدم، فلا يزول إلا بدليل، وليس هناك دليل على أنه يزول لعموم ما تقدم أي من الأدلة. ويملك الرجل استخدام أم ولده وإجارتها وطأها وتزويجها، وحكمها حكم الأمة في صلاتها وغيرها، لأن بقيت على ملكه إنما تعتق بعد الموت لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فهي معتقة عن دبر منه. يعني أم الولد أمة تجري عليها أحكام الإماء إلا فيما ينقل الملك كالبيع والهبة والرهن، الذي ينقل الملك فقط هو الذي لا ينفذ، أما بقية التصرفات فإنها أمة، له أن يستخدمها وله أن يؤجرها وله أن يطأها لأنها أمة ولا تتحرر إلا بعد الموت. وقوله معتقة من بعده فدل على أن قبل ذلك باقية في الرق، ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها ووقفها، لأن هذه الأشياء تنقل الملك، البيع والهبة والوصية، وصية تمليك بعد الموت والوقف ينقل الملك من الواقف، فلا ينفذ أي تصرف فيه نقل للملك فإنه لا ينفذ. وهذا هو الذي يعني فيه شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة، رواه الدارقطني. قدم هذا حديث ضعيف، رواه مالك الموطأ والدارقطني من طريق آخر من عمر عن عمر موقوفا، عن عمر كما تقدم ثابت، عن عمر رضي الله عنه ثابت من قوله، لكن المرفوع كما تقدم فيه شيء من النظر. ويروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، قال في الفروع وحكى ابن عبد البر وابو حامد الإسفرائيني وابو الوليد البادي وابن بطال والبغوي الإجماع على أنه لا يجوز، انتهى. يعني هذا الإجماع فيه تساهل، ليس في المسألة إجماع، فيها خلاف، لكن الجمهور على تحريم ومنع البيع. وذلك قال، وقال ابن عقيل رحمه الله الجميع يجوز البيع، لأنه قول علي رضي الله عنه وغيره، وإجماع التابعين لا يرفعه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. إذن دل على فيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فذهب هؤلاء الثلاثة إلى علي رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير إلى جواز البيع. فالمقصود أن هذا ليس إجماعا، قول ابن عباس وبه قال ابن عباس، يعني الظهر يعود إلى جواز البيع، قال ابن عقيل يجوز البيع لأنه قول علي، وإجماع التابعين لا يرفعه، يعني كونوا اجتمعوا بعد ذلك، هذا إذا سلمنا أن التابعين أجمعوا على تحريم البيع، وأنا يبعدني أن يجمعوا على شيء اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، لكن لو قدر أنهم اجتمعوا، يعني إذا أجمع أهل قرن بعد الخلاف هل يرفعوا الخلاف؟ الصواب أنه لا يرفعه، لأن الأمة ما اجتمعت، ووجه كون الإجماع حجة لأن الأمة كلها اجتمعت على هذا القول، فمن قال بخلافه معناه إيش؟ أن كل الأمة كانت على خطأ، هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني في كل شيء، فلا يمكن أن تخلو الأرض من قائل بحجة ويجتمع كل المسلمين في أقطار الأرض على الخطأ، هذا ممنوع، هذا يمكن يكون. أما حديث إذا لا تجتمع أمتي على ضلالة لا أعرف أنه فيه ضعف، لكن حديث آخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، نص عام على الحق ظاهرين، فلو أنهم أجمعوا على الخطأ ما كان فيه أحد على الحق في هذه المسألة، ولا لا؟ هذا يظهر من تقرير الإجماع واضح. فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم، منهم قال بالجواز ومنهم قال بالتحريم، ثم جاء القرن الذي بعدهم وأجمعوا على أحد القولين، هل خلت الأمة من قائل بحق بالحق؟ ما خلت في مجموعها، ما خلت في مجموعها لوجود من قال بالصواب في القرن الأول، لكن أيضا يقال إنه يبعد أن يجمع القرن الثاني على مسألة كان فيها خلاف في القرن الأول. لكن حكاية الإجماع كما معروف يعني ليست قطعية، لكن الإمام أحمد رحمه الله إذا سمع أحدا يحكي الإجماع أنكر عليه وقال وما يدريه لعلهم اختلفوا، لكن يقول لا أعلم خلافا، أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم يعني على حسب علمي، ويبعد أن أحدا يحيط بجميع أهل العلم ويعلم أقوالهم، ولا سيما بعد الفتوحات واتساع الدولة الإسلامية شرقا وغربا. فيعني من الذي يدور الأقطار ويعرف أقوال أهل العلم كلهم في كل بلد شرقا وغربا ولا بعيد؟ لكن نقول هذا قول الجمهور. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا، رواه أبو داود. هذا حديث صحيح، رواه أبو داود سند صحيح. فهذا الآن هو حجة من يرى جواز البيع، نص صريح كنا يبعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم نهى عنه عمر. جواب الشارح الآن سنرى هل هو جواب قاطع وجواب مقنع في يعني في 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 رد هذا الحديث أو توجيه، ما نقول رد، في توجيه هذا الحديث لأنه نص صحيح وصريح في جواز البيع. نشوف الآن ماذا قال الشارح في توجيه هذا الحديث. قال أما حديث جابر رضي الله عنه فليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام وعلم أبي بكر، وإلا لم تجز مخالفته ولم تجمع الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك على مخالفتهما. ما رأيكم في هذا الجواب؟ سديد مقنع ولا لا؟ غير مقنع. وجه ذلك نقول حتى لو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم سيطيعه عليه الوحي، ما يمكن يقع شيء يخالف الشرع ويفعل يعني على الملأ. بيع ليس من اللي يزني خفية والمعروف التحريم ويعلم التحريم، يعني شخص لا يعلم بالتحريم ويفعل هذا الشيء علنا، يبيع أمهات الأولاد ويخفى، أولا خفاؤه بعيد جدا لأن الفاعل يفعله على أنه حلال لا يستخفي، يبيع علنا. والصحابة كانوا عددهم قليلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلو حصل ذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن كل من باع جابر يقول بعنا أمهات الأولاد أو كنا نبيع، على الأقل بعنا أمهات الأولاد، فبعنا ما قال باع زيد أو عمر، بعنا، هذا يدل على أنه حصل كثيرا أكثر مرة مرتين. فيبعد أن يفعله هذا الفاعل على الملأ يعتقد الحل، أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة مجتمعون في المدينة عددهم محصور قليل في المدينة، ويخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى على أبي بكر رضي الله عنه ثم يظهر في عهد عمر، هذا بعيد. ثم لو سلمنا أنه خفي، نقول إذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخفى على الله. والصواب في هذه المسألة أن ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو إقرار، سواء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أم لم يثبت. وهذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، قالوا كنا نعزل، جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وزاد أحد التابعين ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا ظاهر من قول جابر، لكن الصواب أنه من قول بعض الرواة التابعين. فانظر إلى هذا وهذا، كلها من رواية جابر رضي الله عنه كنا نعزل القرآن ينزل، مع أن العزل خفي، واستدل به جابر رضي الله عنه على أنه جائز، لأنه لو كان حراما لأطلع الله تعالى نبيه عليه فنهى عنه. لأن هذا الجواب كما هو ظاهر فيه نظر ولا يعني يكون توجيها للحديث. قال في المنتقى: قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه، هذا توجيه آخر. وجه ذلك وإنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا أي البيع ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر رضي الله عنه بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر رضي الله عنه فأظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة لامتناع النسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني بعيد من الأول ولا قريب؟ يعني ما هو بعيد مرة، أنه قال يعني البيع الذي ذكره جابر قبل النهي أنا بعيد، قال كنا نبيع أمهات الأولاد، معلوم أن الشيء الذي يقال كنا نبيع أنه يريد أن يقرر الحل أنه ليس فيه نهي. كنا نبيع أمهات الأولاد ثم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر، فيبعد أن يخفى على كل هؤلاء يعني أنه نهى ثم يعني أباحه ثم نهى عنه ولم يظهر النهي ولم ينقله أحد. يعني لو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن باعوا جاء النهي، وش اللي يصير؟ ماذا يكون؟ ينقل ولا لا؟ طيب أين النقل؟ في نقل؟ من يستطيع أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد؟ في أحد يستطيع يأتي بنص؟ ما في حديث، ولذلك ما استدلوا به، فلو كان موجودا لذكروا استدلوا به. إذن هذا الآن جواب يمكن نقول أضعف من الأول، لأن أحد من العلماء لم يثبت النهي. وهنا وش يقول؟ قال وجه هذا، أقول إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهى عنه أو نهي عنه. من الذي نهى عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أين النهي؟ وقد يخفى النهي مثل تحريم 10 رضعات بخمس، يعني صار في خفاء أن نزلت متأخرة، لكن بعد ذلك نقل النهي وشاع. لكن نقول أين النهي؟ لا يمكن أن نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح يضيع على الأمة ولا ينقله أحد، هذا ممتنع، لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، إننا نزلنا الذكر وإن لولا لحافظون، ولا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ ما يبينه ويفسره ويتممه وهي السنة. إذن الجواب الثاني يقول أضعف من الجواب الأول، وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه على المنع. طيب إذن إذا كان يعني قد بعنا حديث بعنا أمهات الأولاد، والحديث الأول اللي مرت معنا في الدرس الماضي فيها ضعف، فلو صححنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اللي فيه شريك مر معنا في الدرس الماضي، أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه، فهي معتقة عن دبر منه، هل في نهي عن البيع ولا إثبات العتق فقط؟ في الواقع أنه ما تعرض للبيع، إنما في حكم واحد أنها حرة ولو باعها، يعني يمكن نقول يجوز البيع مثل بيع المكاتب، يجوز البيع وإذا مات السيد البائع إيش عتقت أم الولد، إنه ما في تلازم بين البيع وبين العتق، يمكن أن ينفصل يجوز البيع وتعتق بعد البيع. ولكن مشهور عند الفقهاء مسألة خلافية، لكن مشهور أنه إذا جاز البيع فإنها لا تعتق، هذا المشهور عند الفقهاء. فيه قول أنه حتى لو جاز البيع لا تعتق، يعني في قول أن البيع والعتق متلازمان، والقول الآخر أنه لا تلازم، حتى لو أجزنا البيع فإن العتق يحصل. فدل على أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه تصريح بماذا؟ بالنهي عن البيع، إنما فيه إثبات العتق، ولا يلزم إيش تلازمهما ما يلزم أن يتلازما، فهذا لا يثبت منه ذاك لأنه غير لازم له، لكن إثبات اللازم في أو إذا ثبت الملزوم ثبت لازمه، لكن هنا نقول ما في تلازم. فحتى لو صحح حديث عباس رضي الله عنهما فإنه لا يدل على تحريم البيع. إذن ما في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المنع من البيع. طيب هذه الآن يعني في أشكال، كيف ينهى عمر رضي الله عنه عن أمر كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل الإشكال، هو الذي أراد الشارح أن يبرره، ولكن هذا التبرير غير مقنع. طيب إذا رددنا هذا التبرير ماذا نقول؟ نحن مضطرون أن نبرر لهذا. لماذا؟ لأنه فعل خليفة راشد ووافقه عليه جمهور الصحابة، ما خالف إلا ثلاثة كما سمعنا، من هم؟ علي بعد ذلك، ولا وافق في البداية ثم لما صار خليفة رجع، يعني وافق سنين طويلة أكثر من يمكن قرابة 20 سنة، خلافة عمر خلافة عثمان حتى صار خليفة ثم رجع. إذن علي رضي الله عنه ما رجع إلا أخيرا، ويروى عن ابن عباس ومن الزبير، وإلا في الصحابة كلهم متفقون على هذا الحكم. إذن يبعد أو يستحيل أن الصحابة يخالفون حكما ثابتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون دليل. إذن إما أن نبرر هذا أو نقول الصحابة خالفوا، يعني ما يمكن نقول الصحابة خالفوا، إذن لابد أن نوجد تبريرا لهذا. وأما مسائل المشكلة فكيف نجيب؟ حد عنده شيء عشان نسمع راح الوقت فهد؟ لا بس ما في دليل على التحقيق، أنه سحب الحكم إلى اليوم وهو يدرس، ولم يقل عمر رضي الله عنه يعني رجعت عنه أو كذا، لا استمر في خلافته حتى مات رضي الله عنه وهو قد نهى والناس لا يبيعون. رجع علي رضي الله عنه بعد السنين، فما في دليل على أنه مؤقت. هذا خلاصة. أحسنت أبو أنور، هذا مفتاح الجواب، أنه هذا من السياسة يعني الشرعية كما يقال، أنه هذه من الأمور يعني أصل مباح، هذا شيء مباح وليس حكما شرعيا تعبديا، هذه من المباحات، بيع أم الولد هذه من المباحات. ففي زمن عمر رضي الله عنه سبب النهي أن عمر رضي الله عنه كان جالسا مع الصحابة رضي الله عنه فسمع صياحا وجلبه، فسأل عنه، فإذا رجل يريد أن يبيع عمته وولده يلحق ويصيح، يعني ما هو ليس لم يرضى أن تباع أمه، فتأثر هذا في عمر رضي الله عنه، فجمع الصحابة وقال: هل تعلمون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقوقا؟ يعني الشر فيه عقوق؟ قالوا: لا، الشر ينهى عن العقوق والقطيعة. قالوا: أي عقوق أعظم من أن تباع أم الرجل أو الولد وهو ينظر؟ يعني فيه الآن يعني أذية بالغة لهذا الولد، وقد يحمله على إيش؟ على كراهة الأب، كراهة شديدة. معلوم حب الولد لأمه وتعلقه بأمه شديد، فكيف يقوم يعمد إلى أم هذا الولد؟ الولد حر، ولد هذا السيد، يأخذ أمه ويذهب بها إلى السوق ويحرج عليها كما يحرج على البهيمة ويبيعها. طيب أين حنان الأم؟ كيف يحرم ولده من حنان أمه ويفضح بالناس يبيع أمه أمام الناس، لا سيما إذا ترعرع الولد وكبر وصار يعقل، لأنه يعني يبعد أن يبيع سن الحضانة لأنه تحضنه، لكن إذا انتهت الحضانة وبلغ الولد 7 سنين 10 أكثر، فكيف ينزع أمه ويفرق بينه وبين أمه؟ مع أنه ورد النهي عن التفريق بالنسبة للمماليك، لكن هذا حر ما يشمله النهي، ورد نهي عن التفريق بين الولد وأمه في البيع بالنسبة للعبيد، إذا كان الولد عبدا والأم أمة فلا يجوز التفريق، أم نبيعهما جميعا أو يبقيهما جميعا، لكن هذا حر ما يشمله النهي، لكن الأم ستذهب، وهذا الولد الآن أين يلاحقها؟ في بيوت الناس، أنها اشتراها السيد الجميل وجعل في بيت تخدمه. هل الولد الآن كل يوم الثاني بروح يدخل عند السيد الجديد يسأل يرى أمه؟ فعمر رضي الله عنه رأى أن البيع فيه جناية وفيه قطيعة وفيه تربع العقوق لهذا الولد، فذلك والشرع جاء بما يزيل هذا. لكن هذا لم يشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقع حوادث فيها هذا الأمر، فلم يرد نهي خاص، كان على الأصل الإباحة. فلما وقعت هذه الواقعة وحصل في هذا يعني الألم والصياح من الولد، يعني وقع العقوق بين الولد ووالده، نهى عنه عمر بن أخذا بأصول الشريعة كما بينه رضي الله عنه. قال: تعلمون فيما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم عقوقا؟ قالوا: لا. قال: أي عقوق أعظم من أن تباع أم الولد وهو ينظر؟ فهذا هو يعني أقرب قول أو أقرب توجيه لهذا، لو كان أصل باحة. فلما وقع هذا العقوق واشتهر، رأى عمر رضي الله عنه أن يمنع منه من باب يعني مثل السياسة الشرعية ومنع الناس عما يوقعهم في العقوق بين الوالد والولد. لأن هذه ليست مسألة تعبدية، نقول عمر زاد مثلا صلاة الظهر من 4 إلى 5 ولا زاد صلاة الفجر خلاها 3 و4، هذه ليست أمور تعبدية، على الأصل الإباحة. فلما رأى فيه مفسدة منع منه، هذا أقرب جواب. الله يقول: وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه على المنع، فروى سعيد بن منصور بإسناده عن عبيدة بفتح العين، عبيدة أي السلماني، قال: خطب علي رضي الله عنه الناس فقال: شاورني عمر رضي الله عنه في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. هذا فيه تربية على اتباع الجمهور وجماعة العلماء وتحذير من الشذوذ ولو كان القائل به من أفاضل الناس، لأن الجماعة رحمة، والغالب أن الصواب مع السواد الأعظم ولو كان مخالف من الكبار ومن الصحابة والأئمة. وروي عنه أنه قال: بعث علي إلي إلى عبيدة وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكثر الاختلاف، ذكره في الكافي. هذا أظنه أيضا في صحيح البخاري فيما أذكر، لعله يراجع. يعني علي رضي الله عنه رآه رأيا شخصيا ولم يلزم به القضاة، لأنه ما يجزم أنه هو الصواب، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، لأنهم يقضون يعني في القضاء في المحاكم، ما في محاكم، القضاء الشرعي يقضون بأنها لا تباع، فإذا باعها شخص يمنعونه ويردونها يبطلون البيع. فعلي رضي الله عنه رأى هذا الرأي وذكره كمسألة فقهية، لكنه لم يلزم به الناس كحكما لازما، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. كره أن يخالف ما عليه عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما أفضل منه، واجتمع عليه الصحابة أيضا، فرآه رأي رآه، يعني قاله لبيان ما يرى، لأن هذا من النصح في دين الله أن يبين إنسان ما يرى سواء كان راجحا أو مرجوحا. لكن هل يلزم به؟ لا، أنه ما جزم أن رأيه هو الصواب فلم يلزم به، وتركهم يقضون كما كانوا يقضون قبل خلافته رضي الله عنه. عند البخاري الحديث قد ذكره الكافي في صحيح البخاري. قال: وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبله، لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا. قال أحمد رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وغيرهما: ولدها بمنزلتها. كيف يعني ولدها الحادث بعد إيلادها؟ كيف صورة هذه المسألة؟ يعني شخص عنده أمة فوطئ فحملت ولدت منه، صارت الأم ولدت حيا أو ميتا كما تقال، صارت أم ولد بعد ذلك زوجها فولدت ولدا ليس منه، ولدت ولدا من الزوج. هذا الولد الآن هل هو رقيق ولا حر؟ ها يقول هو رقيق الآن، لأن هي أمة، فولدها الآن رقيق، لكن هذا الولد يكون تابعا لأمه. فإذا مات السيد من الذي يعتق؟ تعتق الأم والولد، لأن الفرع يتبع الأصل، فهو يتبع الأم في الرق والحرير. فلما تحررت الأم بعد موت السيد لأنها أم ولد انسحب ذلك عليه، لأنه ولد بعد أن صارت أم ولد. أما ولدها الذي قبل ذلك فلا علاقة له بهذه المسألة، فإنه رقيق ولا يتحرر بموت السيد. طيب لو ماتت الأم، لو ماتت الأم في حياة السيد، ماتت وهي أمة، فهل يتحرر رقيق موت الأم؟ الجواب لا، لأن ماتت أمة. متى يتحرر؟ إذا مات السيد ولو كانت الأم قد ماتت، لأنه هذا ما يؤثر في بقاء الحكم أم الولد، سواء كانت حية أو ميتة ما يؤثر على الولد، لأنه بمجرد أن ولدته وبعد أن صارت أم ولد صار الآن عتقه موقوفا على موت السيد، ثبت هذا، سواء وجدت الأم وعتق جميعا أو ماتت قبل موت السيد، فإذا مات السيد عتق ذلك الولد. قال لكن لا يعتق بإعتاقها، يعني لو أن السيد عجل العتق في حياته وعتقت هل ينسحب عليه؟ لا ينسحب عليه، يعني هذا خاص بالأمة، خاص بأم الولد، اعتقها نجز عتقها فلا ينسحب عليه. لكن هل يبطل حكم أم الولد بالنسبة لولدها؟ الجواب لا يبطل، لأنه حكم لا يرفع شيء، فإذا عجل العتق فإنه لا يعتق إلا بموت السيد. لكن لا يعتق باعتاقه لأنها عتقت بغير السبب الذي تبع فيه، وبقي عتقه موقوفا على موت سيده اللي هو سيد الأمة قبل العتق، أو موتها قبل السيد بل بموته أي السيد لما تقدم. وإنها واضحة في أشكال، ها واضحة. طيب وإن مات سيده وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله، ومن يعود على السيد أي نصيب الحمل الذي وقف له لملكه له. يعني المسألة خلافية، إذا مات السيد والأمة حامل بولد آخر غير الولد أو نفس الولد، أنه تكون ولد ولو كانت حاملا إذا تبين الحمل، هذا الآن حكم الولد انتهينا منه. لكن النفقة هل لها نفقة؟ الصواب أنها لا نفقة لها، لأنها لو كانت حرة ومات زوجها عنها فهل لها نفقة من مال الزوج؟ الجواب لا، لأن المال ينتقل بمجرد الموت إلى الورثة، ينتقل الورثة وليس لها نفقة الحمل، بخلاف الطلاق. لو طلق شخص زوجته ولو كان الطلاق البائن فلها نفقة الحمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا في الطلاق. إن كان رجعية الأمر واضح إن لها نفقة ولو لم تكن حامل، لكن هذا في غير الرجعية فإنها البائن لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، فإنه ينفق عليها لأجل الحمل لأنه ولده ونفقته عليه. لكن بالموت انتهى الأمر، انتقل المال إلى الورثة. إذا لو كانت زوجة وهي أعلى من أم الولد لم يكن لها نفقة، فكيف بأم الولد؟ الصواب أنها ليس لها نفقة، لكن هل ترث ولا ما ترث أم الولد؟ إذا مات السيد ترث؟ ما ترث، لأنه حين الموت حال الموت كانت أمة وتحررت بعد الموت، ومن شروط الإرث كون الوارث وارثا قبل موت السيد، إذا هي تعتق ولا ترث، ولكن الحمل الذي في بطنها له نصيب من الميراث لأنه ولد للسيدة، نفخت في الروح قبل الموت فإنه له نصيب من الميراث، فإذا ليس لها نفقة لكن تعطى نصيب ماذا؟ الحمل، وتنفق على نفسها من مال الجنين من مال الحمل، لأن الجنين لا يتغذى إلا بغذائه، فيجوز أن تأكل وتنفق على نفسها من نصيب الحمل لأنه سيعود على ذلك الحمل. قال وإلا فعل وارثه، أي وارث الحمل، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث يجب عليه أن ينفق على من يرثه لهذه الآية، لما ذكر الله تعالى النفقة على الأب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال بعد ذلك وعلى الوارث الذي يرث الحمل مثل ذلك، أي مثل ما وجب على الأب، لكن على قدر إرثه، على قدر إرثه. يعني إذا كان هذا الحمل يرثه ثلاثة إخوة كل واحد عليه كم؟ الثلث. وإذا كانوا بنات وذكور يرث على حسب الميراث، يعني من يرث الربع أو الثلث ينفق الثلث، من يرث الخمس ينفق الخمس وهكذا. لا، حتى ولو كان يعني إنسان مات فقير ما ترك ميراثا، ما في مال، وهذه الآن الأمة تحررت وليس عندها مال، وهذا الجنين في بطن من ينفق عليه؟ وارثه بقية الورثة، يجب عليهم الإنفاق لأنه الآن ما له أب، فتجب نفقته على قرابته الذين يرثونه على حسب إرثه. هذا ليس خاص بالحمل، هذا عام في كل الأقارب، يجب أن الإنسان ينفق على قريبه الذي يرثه بقدر إرثه منه، هذا عام في الحمل وفي غيره. وكلما جنت أم الولد لزم السيدة فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء، لأنها مملوكة له يملك كسبها أشبهة القن. لاحظ كلمة كلما جنت، يتكرر ذلك لأنها لا تباع، لأنما الولد تقدم أنها لا تباع، فكلما جنت لأنها باقية في ملكه، لكن القن إذا تكررت الجناية منه مثلا فالسيد يبيعه وينتهي الأمر يرتاح منه، لكن أم الولد هذه مشكلة، إذا كانت تجني مثلا فإنه سيتورط فيها. كلما جنت يفديها لأنه لا سبيل إلى بيعها. يقول لازم فداؤها بالأقل من العرش. العرش من مر معنا هو الفرق بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا، النسبة. فإذا جنت ننظر في الجناية، إن كانت الجناية أكثر من قيمتها فيلزمه إيش؟ لا يلزمه إلا قيمة، لأنها عبد، لأنها أمة مملوكة وليس فيها إلا القيمة، لكنه لا يمكن أن يسلمها للمجني عليه لأنه لا يجوز إخراجها عن ملكه، إذا ما فيه إلا الفداء. لكن بالنسبة للقن يخير بين الفداء وبين البيع وبين أن يدفعه لصاحب الجناية، لكن هنا لا سبيل إلى البيع ولا إلى دفعها لصاحب الجناية، إذا ما بقي إلا الفداء. فإذا زادت الجناية عن القيمة لا يلزم إلا القيمة، لأن الجناية في رقبة العبد فلا يلزم أكثر من رقبة العبد، إذا كانت أقل فإنه يفتيها تساوي 10 والجناية 2000، يجب أن يدفع 2000 للمجني عليه. طيب حتى لو تكررت، يقول حتى لو تكررت، في قول آخر أنه إذا تكررت الجناية فإنها تكون في ذمتها لإزالة للضرر عن السيد، لأنه لا يستطيع أن يتخلص منه بالبيع، ولا سيما إذا كانت تتعمد الجناية فتكون في ذمتها بعد أن تتحرر. قال في الشرح وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، لأن ذلك ينقصها فاعتبر كالمرض وغير معيب. واضح هذا؟ إذا جينا نقدر أن الجناية في القيمة فما دون، كم قيمة الأمة؟ قال هذه تساوي 10، لكنها أم ولد لا تساوي إلا 8، لأن هذا الآن ينقصها. المقصود أنها تقدر على هذا، على حالها بالغة ما بلغت. وإن اجتمعت قروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها، يعني ما يزيد على القيمة، ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، يشترك فيها أرباب الجنايات ويتحاصون بقدر حقوقهم إن لم تفي بجميعها، لأن السيد لا يلزمه أكثر منه كالجنايات على شخص واحد. أنا سواضح استمعت روش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع بالقبض وما يزيد على الرقبة، لأن الجناية في الرقبة فلا يتحمل أكثر من ذلك. لكن هذه الجنايات هل يقدم الأول في الأول ولا يشتركون؟ المؤلف قال يشتركون. ليش ما يقدم الأول؟ قال ما يقدم، مثل الديون إذا كانت حالة فلا يقدم الأول. هذا دين حل قبل سنة، ودين حل قبل شهر، ودين حل قبل يوم، والآن حجر على هذا الشخص تقسم بالنسبة بين الدائنين، لكن الدين الذي ما حل فإنه لا يعطى شيء لأنه ما حل إلا. لكن ديون الحالة لا فرق بين المتقدم والمتأخر، لأن الديون أو الحقوق وجبت الآن في ذمة المدين، ولا فرق بين المتقدم والمتأخر، يتحصون بالنسبة. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها أي من الجماع، وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام، ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها، لأنه ما يمكن أن يبيعها. لكن لو أسلم قن تحت كافر أو عند كافر فإنه إيش؟ يجبر على إخراجه من ملكه ببيع أو نحوه. لكن هل يجبر على إخراجه من الولد؟ لا، لأنه لا يجوز بيعها، فإما أن تبقى في ملكه وإما أن تستسعى يعني تكاتب. من العلماء ذهب إلى المكاتبة، ومنهم قال إنها لا تلزم بالمكاتبة، المكاتبة فيها تعب وجهد فقد لا تقبل أو لا ترضى بها، فلا تجبر على المكاتبة، إن اخترتها فالأمر ظاهر، وإن أبت فإنها لا تجبر، تبقى على ملك الكافر لكن يحال بينه وبينها، يعني لا يمكن من الخلوة بها والاستمتاع بها، لأن هذا يفضي إلى الجماع وهي لا تحل له. قوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، يجبر على النفقة لأنه هو المالك لهذه الأمة فنفقتها عليه، لأن نفقة المملوك على سيده. فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء. طيب الكافر الآن قد يقول أنا مظلوم الحين، كيف يحال بيني وبين أمتي وأنفق عليها؟ إذا شو الفائدة؟ صارت هذه ظلا في العنق، ما يستمتع بها ويجب عليه الإنفاق. لو احتج بهذا إيش نقول؟ نقول الممنوع منه هو الجماع فقط، الاستمتاع بالجماع ومقدماته، لكن بالنسبة للكسب هل يمنع منه؟ ما يمنع منه، توضع عنده ثقة وتشتغل في البيوت مثلا هنا وهناك، وكسبها يكون له، المال الذي تكسب يكون ينفق عليها، يعني ما تجعل ولاية له، أنه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيؤخذ قدر النفقة من كسبها والباقي يكون للسيد الكافر، فلا يظلم الكافر لكنه يمنع من الجماع فقط. قال فإن أسلم حلت له لزوال المانع والكفر، وإن مات كافرا عتقت بموته لعموم الأخبار. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.